أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: تعريف علم الأصول. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وقلنا أنه العلم والجهل ليس له دخل في العلم. مباشرة نقول علم الأصول هو علم العناصر المشتركة أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. مثل هذا التعريف ممكن أن يأتي سؤال بالشرح، اشرح هذا التعريف. شرح عبارة: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فراح تشير أنه في راح يصير أنك تشير إلى العلم والجهل ليس له دخل. شنو معنات العلم؟ الحين ما راح ندخل العلم، هل يقصد به مجموعة القواعد؟ هل يقصد به الملكة؟ هل يقصد به التصور؟ وأظن في شرح الحلقة الثانية في التعريف أنا في الهامش شاير إلى معاني شرح الحلقة الثانية، الكتاب اللي موجود فوق، كأنه ذكرنا وشارت إلى معاني العلم في التعريف. معنى العنصر المشترك شنو معناته؟ العنصر الذي يتكرر في أكثر مختلف أبواب الفقه. عملية الاستنباط شنو معنات الاستنباط؟ استخراج واستنتاج الحكم الشرعي. شنو معنات الحكم الشرعي؟ وتفرق بينه وبين الوظيفة العملية والموقف العملي ما هو، حتى يصير شرح التعريف شرح كامل. يعني المفروض يكون كذي، انه الموقف العملي عام. واحنا بالرسالة العملية قلنا انه اكو وظائف عملية قائمة على اساس الاستصحاب، مثلا في باب الطهارة والنجاسة. فاذا راح يصير استنباط الموقف العملي، فقال الحكم الشرعي من باب التغليب قد يكون غلبنا باعتبار انه الوظيفة العملية ايضا حكم شرعي، فغلبنا من هذا الباب، من باب التغليب يصير، او نطلق عليه حكم شرعي لانه ايضا مستنبط من الشرع فيكون حكم شرعي. وايضا في الهامش اتذكر في ذاك الكتاب ايضا كتبت في الهامش عن هذا. ثم يقول: ولكي نستوعب هذا التعريف يجب ان نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. انا اريد ان يمهد حتى نعرف ما هو الفرق بين العنصر الخاص والعنصر المشترك في عملية الاستنباط. فإذا عندنا عناصر خاصة، يعني الفقيه حينما يأتي يريد أن يستنبط حكما شرعيا، يريد أن يستنبط موقفا عمليا، فهو يأتي إلى الأدلة، إلى الروايات مثلا، إلى الآيات. هناك بعض العناصر تعتبر عناصر خاصة راح تبين شنو معناته، وعناصر تتكرر في مختلف أبواب الفقه. فهذه العناصر المتكررة تصير قواعد عامة، عناصر مشتركة. وأما العناصر الخاصة الواردة فقط في هذه المسألة فيعتبر عنصر خاص، يعني ما تتكرر في أبواب أخرى من الاستنباط، أبواب أخرى من الفقه. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة، وصل استفتاء للفقيه يسأل سؤال: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ والفقيه لازم يجاوب، يبدأ البحث. هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ السؤال الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ يعني الضحك مع صوت مو الابتسامة، الضحك مع إصدار الصوت قهقهة. فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء، فإذا ارتمس راح يؤدي إلى بطلان صومه. طبعا على بعض الفتاوى أنه يبطل، وبعض الفتاوى كراهية رمس الماء مثل ما عند السيد السيستاني حفظه الله. وأنه يحرم الارتماس على الصائم، وفرق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية ذكرنا سابقا شيء عنهم، بس لما نجي في موقته بالبلاغة ما نزل. الحرمة التكليفية عن اللي يترتب عليه عقاب ضمن الأحكام الخمسة، الحرمة الوضعية اللي يساوي البطلان. فإذا قلنا هنا بأنه يحرم الارتماس على الصائم يعني مو أنه يحصل عقاب، طبعا ما قاعد أتكلم خصوص المثال، فهني مرة يقول يحرم الارتماس على الصائم يعني إذا رمس رأسه في الماء يكون محرم عليه، يعني الله راح يعاقبه. ومرة يقول لا، معنى حرمة الارتماس يعني يقدر يرتمس هو ما يعاقب، لكن يؤدي إلى بطلان صومه. فالحرمة حرمة تكليفية إذا ترتب عليها العقاب، وحرمة وضعية إذا لم يترتب عليها العقاب ولكن يؤدي إلى بطلان العمل. مثلا نفرض الحين، هل تستطيع أن تصلي بلا وضوء؟ يجوز لك أو لا يجوز؟ يجوز لك ولكن صلاتك باطلة. يعني إذا صليت بلا وضوء أنت ما عليك عقاب، تقدر، لكن الصلاة تعتبر باطلة، عليك أنك تعيد الصلاة إذا كنت في الوقت. طبعا ما تقدر تأجل إلى خارج الوقت لأن ذاك محرم أنك تأجل إلى ما بعد الوقت، لكن في نفس الوقت يحرم عليك أن تصلي بلا وضوء، يعني مو حرام تكليفا، يعني يؤدي إلى بطلان الصلاة. فالحرمة حرمة تكليفية إذا كان يترتب عليها العقاب، والحرمة حرمة وضعية إذا لا يترتب عليها العقاب وإنما معناها البطلان، بطلان العمل. فهنا يحرم الارتماس على الصائم، نقول إذا الإنسان صائم يقدر عمدا يفطر ولا ما يجوز له؟ أكو يترتب عليه عقاب، مو فقط أنه القضاء، أكو عقاب عليك أنه لا يجوز له أنه يقطع الصيام. فإذا كان بمعنى الحرمة التكليفية رحصل ما يجوز له، يعني عقاب مع القضاء عليه، وإذا كان فقط حرمة وضعية فراح يصير فقط بطلان العمل وعليه أن يأتي بالقضاء. الحين ما قاعد أجاوب على السؤال هذا، ترى أنه إذا كان هذا هذا بعد بيد الفقيه، يعني بيد الفقيه يحدد. أنه لنفرض الآن، هل يجوز للحائض أن تصلي أو لا يجوز؟ يعني تروح تصلي حائض هي، فيقولوا يحرم عليها، هل يحرم عليها يعني لا يجوز لها أن تدخل الصلاة وهي حائض ولا حرمة وضعية؟ بعد هذا بيد الفقيه يحدد الموارد اللي فقط فيه بطلان عمل والموارد اللي فيه حرمة تكليفية. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية، الحين الفقيه يبدأ بالبحث عن جواب هذه المسألة. طبعا لما قال يجيب عن هذه المسألة بالإيجاب مو مباشرة يقول إيجاب بعدين يبحث، لا، يأتي بعد البحث فيأتي إلى الروايات، يشوف أول شيء القرآن الكريم هل فيه شيء أو لا يوجد فيه شيء يمكن مثلا يدل على حرمة رمس الماء، حرمة رمس الصائم رأسه في الماء. ما يجد، يأتي إلى الروايات، يبدأ بالطريقة نفسها، دليل قطعي، أمارة، أصل عملي. إذن يمشي بالترتيب أنه يبحث عن الأدلة القطعية، هل يوجد عندي دليل قطعي؟ مثلا خلينا نقول روايات متواترة، عندي مئات عشرات الروايات تتحدث عن نفس الشيء وروايات متواترة، ما عندي عندي رواية واحد فقط شخص واحد، راح يصير أمارة إذا كان معتبر كخبر الثقة. ما يجد، يذهب إلى الأصول العملية، وعادة في الأصول العملية أصل البراءة هو الجاري، أصل البراءة هو الجاري إلا إذا موارد يحتاج أن يحتاط فيها المكلف. دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم، لا يرتمس فعل مضارع، المحرم في الماء ولا الصائم. فقيل لازم يشكل الرواية، شكلها لأنه ساعد في عملية الاستنباط. فإذا دراسة النحو أمر ضروري للفقيه، لابد يكون متمكن، حتى الروايات مو مشكلة ولازم يشكلها، مو مثل القرآن الكريم، لأن راح يجي في الاستنباط هل هي لا يرتمس بالسكون أو لا يرتمس. فإذا قلنا لا يرتمس شو نصير اللا؟ لا ناهية. إذا قلنا لا يرتمس لا نافية، صار حاجة الفقيه للنحو. فإذا قرأنا على أساس أنه لا يرتمس فعل مضارع، وقال أن هذه مثل هذه الرواية تدل على حرمة ارتماس الصائم في الماء، نقول الفعل فعل مضارع. شلون نفهم أنه الحرمة؟ الفعل المضارع كيف يدل على الحرمة؟ لأنه إذا كان سكون لازم يقول لا ترتمس. لما تكلم شخص تقول لا ترتمس، السكون مع الياء ما تستعملها في النحو. زين؟ أنا قلت لكم لا يرتمس على أساس أنه يصير لا ناهية، لا ناهية لازم الشخص قدامك فتقول لا ترتمس، ما تستعمله مع الياء. انزين؟ أو تستعمل ليرتمس مثلا، اللي يصير مع الفعل المضارع ويكون لا الدالة على الطلب.
ولا الصائم ولا
لا يرتمس محرم ولا الصائم، معطوف على المحرم مو معطوف على الماء. المحرم ولا الصائم، يعني والصائم لا يرتمس في الماء. نقول ان الفعل عليكم السلام، الفعل فعل مضارع، وهو يقول بان رواية يعقوب بن شعيب تدل على حرمة الارتماس على الصائم. فشون الفقيه ينتقل من الفعل المضارع للدلالة على انه يدل على الحرمة؟ نبدأ بهذا البحث بالكيفية. طبعا احنا نقول انه طريقة الفقهاء ما يعني احنا نروح نطبقها، يعني ونستنبط الأحكام الشرعية، هذا لابد نحذر منه، أنه الآن نحاول نفهم كيفية استنباط الفقيه للحكم الشرعي. هذا ما يعني أن احنا مجازين في استنباط الحكم الشرعي، يعني تروح للكتب الفقهية أنهم يستنبطون بها الكيفية. لو أن الإمام عليه السلام قال للشخص يحرم عليك الارتماس، قطعي، يحرم يعني حرام، يحرم عليك الارتماس، الدلالة قطعية في الرواية، نفس المضمون مو السند، الآن السند قلنا يعطي ظن، نفس الرواية حينما يقول الإمام عليه السلام للشخص يحرم عليك الارتماس، الحرمة يفهم منها أنه يعني حرام عليك، واضحة. لكن محتمل أنه عندنا في بعض الروايات الإمام يستعمل كلمة الحرام ويقصد فيه المكروه، في بعض الموارد يستعملون الحرام لكن لأنه لشدة الكراهة يستعمل الحرام. هذا هنا الفقيه دوره أنه يحدد لما يقول الإمام يحرم هل يقصد الحرمة أو يقصد الكراهة الشديدة، بعدين دور الفقيه في البحث. لذلك قد يختلف الاستنباط من فقيه آخر، يقول أنا أفهم الحرمة، الثاني قد تجد في الرسالة العملية ويكره كراهة شديدة من نفس كلمة الحرمة. فإذا يحرم عليك الارتماس، الأصل فيه أنه يدل على الحرمة، فإذا كان يدل على الكراهة يصير بالمعنى المجازي، ومع وجود المعنى المجازي لابد من وجود القرينة الصارفة التي تدل على أن الإمام يقصد الكراهة من كلمة الحرمة، لأن أصل الوضع في الحرمة يعني حرام، يعني ما لا يجوز لك أن تأتي بهذا الفعل. واضح الفرق؟ معاي؟ معاي؟ ماذا راح يصير؟ أن الحرمة تدل إذا استعمل كلمة الحرام، فالأصل في الحرام أنه لا يجوز لك أن تخدم على هذا العمل. لنفرض أن الإمام عليه السلام قال أنهاكم أو أنهاك عن الارتماس، أنهاك عن الارتماس، والنهي الأصل أنه فيه يستعمل أنه لا تفعل، لا تفعل هذا الشيء، يدل ظاهرا على الحرمة. قد يستعمل النهي مثل حرام أنهاكم، قد يستعمل الإمام عليه السلام في الشيء المكروه، يقول لا تسوي، أنهاك أنك تسوي. في بعض الموارد قد يأتي بهذا التعبير. فإذا دور الفقيه أن يبحث أنهاكم يعني حرمة أو الكراهة الشديدة. في بعض الروايات مثلا الإمام عليه السلام يخاطب أصحاب المقربين يمنعهم عن شيء محرم، يقول لا تفعلوا هذا لأن راح تشوهون سمعتي أنا حتى لو كان محلل. فإذن هو من الأصحاب المقربين، إذا أتوا بفعل حتى لو كان مباح راح يفسرون تفسير الإمام عليه السلام يضرب فيه. ما بيجيب مثال، مثال بعد الدرس أعطيكم. مثلا نفرض أنه نعطي مثال أنه ينهاهم عن الزواج المؤقت من المقربين، لا تفعلوا هذا، قد يكون زمان تقيا، فالإمام عليه السلام هو راح يتأذى من هذا، راح يقولون بأنه أكيد هو أجاز لهم، فيكون زمان تقيا فيقول له كأنه بصيغة أنه ينهاهم عن هذا الفعل. نحن نقدر أنه نعرف من هذه الرواية الشيء اللي يفيدنا أنه أيضا كل ما الإنسان يقترب من الإمام عليه السلام أنه بعض الأمور المباحة لازم يتركها، لأن ما تتناسب مع وجوده من المقربين. وكل ما الإنسان يصعد في الدرجات الإيمانية معناته أكو مباحات راح يتخلى عنها، أنه يصعد، لما يصعد في الدرجات العالية حتما نظرة الأشياء راح تتغير، يعطي الأشياء قيمتها، مو لأنه فقط مباح أنا أسوي، لا، المباح أيضا يتناسب مع شخصية المؤمن، ما يتناسب مع درجته الإيمانية. لذلك مثلا حسنات الأبرار سيئات المقربين عندنا في رواية، مع أن حسنة الأبرار ولكن المقربين تعتبر سيئة، يعني ما تتناسب معهم، مو لأنها معصية بل لأنها ما تتناسب معهم. الأئمة عليهم السلام أكو بعض الأشياء ما يسوونها، ما تتناسب مع مقامهم كإمام، مع مقام الإمامة. مثلا بعض الأشياء قد تكون مباحة مستحبة للناس تصير واجبة على المعصوم، مثل صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وآله واجب عليه، مع أنه مستحب لغير النبي صلى الله عليه وآله. فإذا المسائل أيضا الأشخاص على حسب موقعه منصبه، أكو بعض الأمور ما يقدر يسويها. الآن مراجع الأمة مثلا، المرجع أكو بعض الأمور ما يقدر يسويها أمام الناس، لأنه ممكن أنه الدين يضرب، الدين قد يضرب، لذلك لأن موقعه يتطلب هذا. فإذا الإنسان الآن كل ما يصير في موقع لابد أن يراعي هذا الموقع شنو يتطلب منه، ما يبي راعي لا يدخل في هذا الموقع. نفرض الآن شخص متصدي في المجتمع أنه يدعو للدين وتبليغ وقضايا اجتماعية وكذا، هذا مطلوب منه بعض القضايا، أكو بعض الأمور لازم يتخلى عنها، لأن الناس هو وضع نفسه في موضع القدوة، نفرض قاعد يتعامل مع الشباب، نفرض أنه يكون عنده مثلا المزاح زايد، المزاح جائز لكن موقع يتطلب أنه ما يمزح كثير، لأنه اللي أتباعه راح يتأثرون فيه الأشخاص الموجودين حواليه. فتقدر تعرف شخصية القائد من خلال شخصية الأتباع، شخصية الرئيس من خلال شخصية الأتباع، لأنه الأفعال اللي يقوم فيها لابد أن يكون جدا حذر. لذلك المتصدي لأي قضية من القضايا لابد أن يكون حذر في تصرفاته، ما يأتي ببعض التصرفات مو يقول يا والله هذا مباح، نعم مباح لغيرك ملك، لأنه هذا المنصب يتطلب أنه وإن كان مباح من ناحية شرعية لكن ينبغي لك أن لا تفعل هذا المباح، لأنه يؤثر مو عليك فقط، على الدين راح يؤثر، لك أنت متصدي للقضايا الدينية. فإذا الإمام عليه السلام هنا استعمل فعل مضارع لا يرتمس، يقولون بأنه هنا الفعل المضارع يدل على الأمر والنهي. لا يرتمس المحرم يعني لا ترتمس أيها المحرم في الماء ولا أنت أيها الصائم، حولها إلى نهي. لذلك يناقشون أنه هل الفعل المضارع يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. فعل مضارع هل يدل على الوجوب؟ يعني فعل الأمر يدل على الوجوب، لكن هل الفعل المضارع نقدر نحوله بمعنى الأمر بحيث يدل على الوجوب أو لا؟ يمكن هذا بحث أصولي موجود أيضا. فإذا هنا حينما يقول الإمام عليه السلام لو كان أمام محرم يرتمس في الماء، يقول له لا ترتمس. فإذا فعل المضارع هنا بمعنى فعل الأمر، عفوا بمعنى الفعل اللي يصير النهي، لا يرتمس يعني لا ترتمس أيها المحرم. فإذا صار عندي لا ترتمس، نبحث أنه صيغة النهي هل تدل على الحرمة أو لا تدل على الحرمة، بحث أصولي أيضا رح يأتينا فيما بعد. فيقولون بأنه صيغة النهي تدل على الحرم، في بعض الروايات تستعمل في الكراهية فتدل على الحرمة وتدل على الكراهية. فيبحثون أنه هل المعنى الحقيقي للنهي الحرمة أو أن المعنى الحقيقي مشترك بين الحرمة والكراهية، وهذا بحث أصولي موجود. فبعض العلماء يقولون لا، النهي يدل ظاهرا على الحرمة والكراهية معنى مجازي، فإذا أردت الكراهية لابد من وجود القرينة الصارفة، مثل السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يتبنى على أنه صيغة النهي تدل على الحرمة والكراهية كمعنى حقيقي مشترك لفظي بين الحرمة والكراهية، فإذا أتت في رواية تحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. في المعنى المجازي أحتاج إلى قرينة صارفة، في المشترك اللفظي لتحديد المعنى أحتاج إلى القرينة المعينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. الكراهة نعم، الكراهة طبعا يكون عنده لازم وجود القرينة الصارفة، فالقرينة الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فصار عندي لا ترتمس أيها المحرم في الماء، وصيغة النهي تدل ظاهرا على الحرمة، فالرواية تدل على حرمة الارتماس على الصائم. واضح كيفية الاستدلال؟ تحتاج إلى النحو في كيفية الاستنباط، لذلك الفقيه لابد أن يكون مطلعا متمكن تمكنا جيدا من علم النحو. بعد ما وصلنا العبارة الحين، بعد ما وصلت العبارة المقدار واضح في كيفية الاستنباط. فإذا كيف نستنبط الآن لو سألنا سؤال بالامتحان القصير، كيف نفهم حرمة الارتماس على الصائم من هذه الرواية لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم؟ تقدر لو ما تقدر بهالكيفية اللي أنا بيّنتها؟ شلون؟ إيه أدري، لا أقول المقدار الآن، شوف المقدار بسيط الآن، أقول المقدار الآن يصير في ذهننا موجود، بعد لما نوصل البحوث الأقوى من هذا أقوى في اللمعة مثلا راح يأتيك كم يشير لك إشارات مثلا، يكون هذا موجود في ذهنك إنه كيفية الاستنباط. حين مطلوب منك هذا المقدار اللي أنا شرحته، ما مطلوب منك أكثر من هذا. حين
شيخنا لا
نافية
لا عمل،
لا نافية تنفي، شلون لها عمل؟ نافية تنفي تنفي، نعم فعل مضارع، نعم من ناحية أنه ينفي المعنى، ينفي أنه ما يأثر عليه من ناحية الإعراب. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، النفي النهي عفوا النفي نفهمه من لا، نفي جملة منفية، جملة سالبة مو مثبتة، مثبتة. الهدف أنه نبين أنه شوف الفقيه شلون لما نستنبط الحكم الشرعي، مو عملية مباشرة. إحنا الآن نقرأ رواية في كتاب، بعض الأشخاص عندهم الحالة لا والله أكو رواية تدل على هذا، ملاحظين حتى في كلامنا العادي بعض المؤمنين أنه لا شفت والله رواية أكو بالوسائل تدل على هذا، شلون الفقيه يقول هالكلام؟ تحكم انت. لما تشوف اكو رواية او شهر رواية لها معارض رواية ثانية ولا ما لها معارض، هذا بروحه بحث راح يدخل في ادلة تعارض الادلة، انه هذا اي دليل نقدم، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن، يأتي في اخر الكتاب. عملية الاستنباط مو عملية سهلة، وبعض الناس يستسهلون هالقضية، وأكو حالة هم موجودة عند بعض الأشخاص خاصة من يبدؤون دراسة حوزوية، إذا يسألون سؤال يصعب عليه يقول ما أعرف، إذا مشى في السنوات يعني صار عنده هالحالة أنه ما بالناس يعرفوني أنا جاهل، هذه الحالة لا تصير عندنا، شيء ما تعرف أقول ما أعرف. فأحد العلماء سؤال 60 مسألة جاوب عن سؤال واحد، قال 59 مسألة أنا ما أعرف، ما أعرف الجواب. فمو عيب إن الإنسان يقول ما أعرف، لا أعرف. أحد الإخوان في أول سنة ثاني سنة من يتم القوم سألني 5 أسئلة قلت ما أعرف، قال شو تسوي بقوم أنت؟ ما أعرف الجواب؟ شو قاعد تسوي بقوم عيل ما تدرس أنت؟ نعم بس هاي الأسئلة ما مرت علينا، ما مرت ما جاوبه، كان السؤال اللي نعرف الجواب نجاوب، اللي ما نعرفه نقول ما نعرفه. فإذا خسر عندنا الحالة الشيء يسألك سؤال تنطر تبحث في ذهنك ما تجد الجواب، أو أنك ما متأكد من الجواب وما تجاوبه، يقول ما أعرف الجواب، هذا يسأل أحد ثاني. فمو عيب أن طالب العلم يقول ما أعرف، مو عيب حتى العالم، حتى السيد الكوي رضوان الله تعالى عليه سئل مرة سؤال قال يوري الرسالة العملية وناس الجواب ينقل عنه يعني، فقال يبون الرسالة العملية طالع هذا أعطاه الجواب. فهذا المعيب أن طالب العلم ينسى العالم ينسى هذه المسائل الكثيرة الموجودة، خاصة إذا كانت أكو تفصيلية. الآن مسائل الحيض مثلا بالتفصيلات المختلفة قد أحيانا ما تجد ما تقدر تجاوب، لازم تدز في استفتاء، أن الحالة ما موجودة في الرسالة العملية، وأن كانت هناك قواعد عامة موجودة في كتاب الحيض، ولكن أنت كرجل ما مارس هذا الأمر. أحد العلماء يقول يا ليت يصير عندي دورة شهرية واحدة حتى بس أتقن مسائل الحيض، حتى يتقنها كناحية عملية، ومسائلها شائكة كثيرة يعني.
في بعض العلماء
فإذا عملية الاستنباط مو عملية سهلة. شوف العلوم اللي يدرسها الفقيه هذا اللي يسمونها المقدمات، اللي يأخذون مجموعة من المقدمات يدرسونها حتى بعدين يروح إلى السطوح اللي يدرس مجموعة من الكتب، حتى بعدين يروح بحث الخارج ويسمع الفقيه أو يسمع الأصولي يطرح هذا البحث والإشكالات اللي تطرح ومن خلالها يجاوب على الإشكالات، وقد يؤيد ذاك الرأي وقد يأخذ هذا الرأي. بحث شائك يعني مو عملية سهلة. الآن إنسان بيحضر له موضوع مثلا، شوفون بعض الأشخاص مثلا يحضرون الموضوع، أنت الآن كشخص ينفض حتى لو متصدي تبي تحضر موضوع، إذا أنت ما دارس هذه الأمور أنت دورك تنقل ما يوجد، تأخذ الموضوع من كتاب وتعطيه للناس، أما مو أنه يأتي يأخذ الموضوع من الكتاب وهو بعد يبدأ عملية الاستنباط من الآيات والروايات ويستنتج استنتاجات معينة من خلال الآية، لا مراجع تفاسير مثلا، ممكن مرة يراجع التفسير يشوف آراء العلماء وينقل رأي العلماء، مو من حقه هو يستنبط أنه الآن يأتي يقارن بين الآيات القرآنية ويحاول يأتي برأي ويقارن بين الروايات ويأتي برأي، هذا شغل العلماء مو شغلنا إحنا. إنه مقدار شغلنا نرجع لكتب العلماء ناخذ الموضوع، نعم صياغة بس تصير معينة وننقلها للناس، هذا مقدار جهدنا وتعبنا راح يصير في عملية الصياغة الفنية في طرح الموضوع. أما الآراء الموجودة في الموضوع ما من حقنا أن نأتي بآراء جديدة إلا ضمن إطار ما طرحه العلماء، لأنهم أهل الاختصاص. مثل الإنسان الآن يريد أن ينقل عن الأمراض، وإذا مو طبيب وما ممارس هذه القضية راح يروح للكتب الطبية يقول إذا كان المرض الفلاني هذا العلاج يستعمل، إذا كان كذا، فقط ناقل، مو دوره دور المستنبط. لذلك إحنا الآن دورنا فقط لما نبي نلقي شيء دورنا دور ناقل مو أكثر من هذا، فقط نحضر الموضوع من كتب العلماء نصيغه صياغة فنية، ممكن تلقى لك رواية دل تحطها، رواية مستعملة استعملوها تحطها، آية هم استعملوها تحطها وتقول ترتب الموضوع، فدورك دور الصياغة فقط مو أكثر من هذا. أما الآراء الموجودة في الموضوع فدورنا فقط أن ننقل آراء العلماء في فهم هذه الآية وفي فهم هذه الرواية، لأن الرواية احنا فهمنا قد يكون فهم قاصر لعدم اطلاعنا على الروايات المعارضة، قد أكون روايات معارضة لهذا، لذلك حتى في القضايا الفكرية العلماء من يبحثون في الروايات قد تجد معاني مختلفة متناقضة متضادة، يحاولون أنهم يفسرونه آخر شيء، إما يرجح رواية معينة أو يجمعهم، أو أيضا قد يسقط كلتا الروايتين، يقول أنا ما أستند إلى أي رواية لأن أكو تعارض تناقض بينهما ولا يمكن تقديم رواية على رواية. والبحث بحث شائك، مو بحث بسيط جدا بحيث أي شخص يقدر يحضر أي موضوع ويلقي أي موضوع.
سلام شيخ، البحث التاريخ ما يستند
إليه شلون؟
يعني متى قلت الرواية؟
طبعا نعم نعم، الفقيه يحتاج أنه يعرف الإمام عليه السلام وين قال الرواية، في أي مجلس. لذلك في بعض الروايات كان مثلا ينقل وكان مثلا في مجلس الخليفة، مجرد ما يصير عندك في الرواية في مجلس الخليفة يأتي احتمال التقية، أو قد يكون أصلا الرواية الراوي ما قال أنه وين صارت الرواية، يقول قال الإمام الصادق عليه السلام كذا. أم عندنا مرجحات أنه هل يعارض القرآن أو لا يعارض، هل يوافق العامة أو لا يوافق. فإذا عندنا روايتين من الإمام عليه السلام، رواية تقول بحكم ورواية تأتي حكم ثاني موافقة للعامة لأهل السنة، نقول هذه قيلة للتقية، يأخذون الرواية الثانية يأتينا في باب التعارض.
أخوة شهدنا لأخذ على اسم التوحيد نبي والنبي
مرة ثانية؟
لا،
دخلت على اسم، نشوف هذا الاسم شنو. أخذنا احنا لا النافية للجنس، فنشوف الرواية هل يقصد لا الناهية للجنس أو قد عندي نفي الوحدة، اللي قلنا الواحد لا رجل في الدار، فأيضا الفقه يبحث أنه يقصد خصوص هذا أو لا نافية للجنس، يعني لكل المصادق. قد يكون رواية مثلا الإمام قالها خصوص شخص معين لا كذا، يدل على الواحد، فدور الفقيه بعد يبحث أنه الرواية على شنو تدل. هني يبحث أنه لا صلاة لجار المسجد، يقصد أنه يعني صلاة باطلة، فنقول نفرض أنه مسجد موجود أنا صليت بالبيت صلاتي باطلة، صلاتك مو باطلة، صلاتك صحيحة. فإذا لازم نفسر الرواية، يأتي الفقيه يفسرها مو بهذا المعنى، يقول لا صلاة كاملة لجار المسجد، يعني صلاتك عندك لكن ثواب قليل تحصل لأن ثواب الجماعة أكثر، فحتما صلاتك تكون ناقصة، فلا صلاة كاملة لجار المسجد إذا لم يصليها في المسجد، لأنه أكو قرائن موجودة أنه ما يقدر يقول والله صلاتك باطلة، مثل قد يكون المخالفين إذا كان عندهم شيء من هذا القبيل، لا صلاة لجار المسجد يعني صلاتك باطلة، يقول لا مو هذا المعنى، صلاتك في البيت صلاة صحيحة، ولا جيران المسجد معناها يصلون في البيت صلواتهم كلها صلوات باطلة عليهم القضاء. فإذا ما ممكن نقول بهذا، فإذا كانت هناك قرائن فحينما يشرح الرواية لأنه مع القرائن يشرحها ويبينها. ثم يقول والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. شنو يعني العرف العام؟ يعني فهم أهل اللغة، العرف العام فهم أهل اللغة. فإذا أهل اللغة العربية يقال لهم لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، يفهمون الحرمة، يعني يفهمون أنه ينهاهم عن هذا الفعل. العرف العام يعني فهم أهل اللغة. والجملة بهذا التركيب يعني لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم تدل في العرف العام على الحرمة بالطريقة اللي بيّنتها بالتدريج، أنه فعل مضارع راح يصير إلى نهي، والنهي يدل ظاهرا على الحرمة في المعنى الحقيقي، وهناك معنى مجازي يحتاج إلى قرينة، فيدل ظاهرا على الحرمة مو قطع، مو مثل كلمة يحرم، يحرم يعني يحرم، يكون في دلالة قطعية كلمة يحرم. أما لا تفعل هذا يستعمل ممكن في الحرمة ممكن في الكراهة، فإذن يدل ظاهرا، أكو في ظهور مو في قطع، فيدل ظاهرا على الحرمة.
سؤال، لكن الناس في عهد الأئمة عليه السلام يعني لغويا ما يستند إليه إلى لغة الناس أولا، زين، وبالتالي الإمام عليه السلام الأئمة الإيمان يتكلم، هل يتكلم بلغة الناس اللي أمامنا أم يتكلم بلغة اللغة العربية الأصلية؟
احنا ان مو بكلام الناس هاي من وين بتو هاي ان مو كلام الناس في ذاك الزمان. الامام عليه السلام كان يتكلم بلغة عصره, يعني لما يخاطب الناس هو قاعد يوجه لهم شيء, فراح يعتمد على فهم الناس, فراح يتكلم بالطريقة اللي يفهمونها الناس.
الناس هذه اللغة العربية ما يعتمدون عليه.
لا بعد احنا قاعد, لا اذا هما قاعد يكلم نصهم مثلا عيم ونصهم عجم يعني غير عرب ونصهم عرب, نرجع الى فهم العرب.
لا العرب
يعني اذا كان
البحث السيبوي يعتمد على استشهد في اقوال اقوال الناس في العرب.
نعم اي نعم. لا الامام عليه السلام يتكلم مع الناس العرب في زمانه بالكلام الموجود, لانه يعني هو شنو لما يتكلم مع الناس الإمام يتوقع الناس راح يفهمون كلامه, فيتكلم بلغة عصره, يتكلم بلغة حينما يوجه الكلام للناس على لغة الناس اللغة العربية الموجودة في ذاك الزمان. في ذاك الزمان فهم أهل اللغة في نفس زماننا. في زماننا الآن هل يمكن أنه مثلا روايات الإمام عليه السلام نشرحها على أساس لغتنا الآن اللي ممكن بعض الألفاظ تغيرت معانيها؟
لا
ما نقدر. نرجع إلى زمان المعصوم عليه السلام, لأن بعض الألفاظ ممكن تغيرت معانيها في زمان. لنفهم أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان أكو لفظ لمعنى معين, في زمان الإمام الصادق عليه السلام تغير معنى اللفظ إلى معنى ثاني, فأخذ المعنى الموجود في زمان الإمام الصادق عليه السلام, ما أخذ المعنى الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله, لأنه يتكلم بلغة العصر بلغة أهل الزمان.
يعني الناس, يعني
الناس في زمانهم. نعم كل إمام في زمانه, لا مو على اللغة الأصلية اللي موجودة في العصر الجاهلي, نفس أهل الزمان يتكلم بلغتهم.
الشيخ شلون نعرض اللغة على القرآن؟ القرآن نزل لغة قريش,
لأنه هو الأصل لغة قريش للحجازيين. القرآن نزل على لغة الحجازيين, القرآن نزل على لغتهم لأنه كان مبعوث بالأصل لقريش, فيتكلم بلسان قومه أول ما يبدأ النبي, فيبدأ بلسان عربي مبين, فهذا اللسان العربي الموجود اللي كانت اللغة المنتشرة هو لغة أهل الحجاز.
حين نضبط بالشيخ العرب العام,
أي أهل اللغة اللي يفهمون نفس اللغة, اللغة العربية يفهمونها. مثلا تتكلم مع ناس إنجليز باللغة الإنجليزية شنو يفهمونها؟ يفهمون الإنجليزية على حسبهم ما يفهمون
العرب
يعني. هذا بس احنا شنو نبي نخليه؟ تقول عرف عام كل لغة والعرف أهل اللغة الموجودين عندهم, فهني راح يصير العرب في زمانهم. مو قد اللفظ يتغير المعنى, اللفظ واحد لكن يتغير المعنى عبر الزمان. احنا الآن قد يكون بعض الألفاظ الموجودة في عصر الأئمة صار لها معنى ثاني, فلما نبي نفهم الرواية شنو راح؟ وجاءت سيارة في سورة يوسف بالمعنى أكو, شنو الحين راح تقول؟ والله سيارة في ذاك الزمان أكو, تغير المعنى. سيارة عن ناس يسيرون, فتغير المعنى. من تقول سيارة الآن شنو يأتي في ذهنك؟ هذه المركبة. فجاءت سيارة تقول والله خوش, حتى في ذاك الزمان عندهم سيارة, إذا واحد من أول ما يشوف العبارة. فإذا لازم نرجع حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام رواية, نرجع إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام, نسأل نحاول أن نستكشف لغة أهل ذاك الزمان. في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام نرجع إلى ذاك الزمان, نحاول نعرف أن الإمام حينما قال هذه الكلمة شنو كان يقصد فيها. فنرجع نفرض أن الإمام عليه السلام يستعمل كلمة الرطل, في الروايات موجودة, فهي البحث أنه هل يقصد الرطل العراقي أو الرطل المدني, فيحاولون يستكشفون أن الإمام عليه السلام لما قال هذه الكلمة وين كان موجود؟ هل كان موجود في مثلا في المدينة أو كان موجود في الكوفة؟ فإذا في الكوفة راح يتكلم على لغتهم بالرطل العراقي, أما ويسألون بأنه قد يكون في المدينة, هذا السائل اللي سأله هل هو من المدينة أو من العراق؟ لأنه يجاوب على حسب فهمه, فيبحثون بأن هذا من وين أتى الراوي. فهذا شوف هذا البحث يحتاج أو شيء بحث تاريخي عند الفقيه, بحث لغوي في معاني الألفاظ, بحث أن هذا الراوي أصله شنو, من أين أتى, يصير علم الرجال يحتاج، فيحتاج بحث لغوي، بحث رجالي بالسند، تفاصيل هذا الرجل ثقة مو ثقة. فشوفون أن الفقيه من يبحث مو عملية سهلة أنه يبحث، يحتاج مجموعة من العلوم حتى يقدر يفهم الآية والرواية.
البصريين في
الكوفيين
يعني العرف العام، العرف العام
هيئة اللي
يكون نشوف وين كان
طبعا. لا مو إذا كان موجود في البصرة وجاء شخص من بغداد يسأله سؤال، فنسأل الإمام عليه السلام رح يتكلم عن لغة البصرة، لغة هذا السائل اللي سأله، وكان يعرف أن هذا السائل من بغداد، فيتكلم يعطي على لغته هو لأنه على مقامه.
يقول لغة الكوفية.
إيه في المكان أقول هذا البحث لابد نشوف الراوي هم شنو، الراوي هم مهم.
اللغة مو مقصود فيها
أنه اللغة نفس مصطلح الرواية. اللغة هذا الشامل أنه معنى اللفظ شنو. بحث اللغوي وكذلك بحث النحوي اللي قلنا تشكيل الرواية حتى نقدر نفهم أنه تشكيل الرواية شلون تكون.
تشكيل
مثلا بعد اللغة هي اللغة ما تختلف. لا القواعد النحوية الموجودة بأيدينا الآن هاي القواعد استنبطوها استنتجوها من لغة العرب، مو أنه أتوا بشيء من عندهم، فكل القواعد الموجودة الآن الجارية بأيدينا. بس مبتدا والخبر خبر والفعل والفاعل والمفعول ما يتغير. لا ما تختلف اللي قلنا على لغة معينة، لغة ربيعة، لغة طي، لغة كذا، إذا هذه البحوث موجودة فيها أيضا أنه بهاللغة راح تكون أو ذيك اللغة. فإذا الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. وراوي النص يعقوب ابن شعيب ثقة. أنت راح تسأل بأن الثقة هم ممكن يخطئ الآن لو يصير حادث في الخارج، خمس أشخاص يأتون يروون لك الحادث، تشوف كل واحد ينقل شيء مختلف عن الثاني، ممكن يعني احتمال الخطأ وارد حتى عند الثقة، فهذا الثقة الذي يروي كلام الإمام ممكن أنه ما سمع عدل فنقل خطأ. فيقول والثقة وإن كان يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب. أنت نعم احتمال موجود، لكن احتمال ما تأخذ فيه، لأنه إذا أخذنا بهذا الاحتمال بعد لا يمكن الاستناد إلى أي رواية من الروايات، ما تقدر تستند بمجرد ما تحط احتمال أن الراوي يمكن أخطأ في النقل، نقول هذا الاحتمال الشارع يقولنا ألغي هذا الاحتمال، اتعامل مع الرواية على أنه لم يخطئ هذا الراوي. لذلك تجد في كتب الروايات نفس الراوي نفس السند تجد عندك اختلاف بالألفاظ، معناه نفس الرواية نفس الشخص نفس الشيء ونفس السند عندك اختلاف في الرواية في ألفاظ الرواية، مرة ممكن يكفي مرة بي مثلا، فيختلف حروف الجر وقد يختلف حتى الكلمة اللفظ الواحد. بعد احنا الروايتين راح يأخذون فيها الفقهاء ويستنبطون على أساسها. والثقة وإن كان يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب. هذا الشارع أمرنا يحتاج إلى دليل، فتقول أن الشارع أمرنا بأن عدم، هذا وين دليلك؟ هذا راح ينفي بحث خبر الثقة. واعتبره حجة، وقلنا الحجية لا تكون إلا عن طريق الدليل اليقيني، فلا بد عندي دليل يعطيني الحجة يعطيني اليقين على الحجية، فخبر الثقة حجة. والنتيجة بعد ما عرفنا أنه من ناحية لغوية أن الحرمة أن الرواية تدل في العرف العام على الحرمة، وراوي النص يكون ثقة، فالنتيجة النهائية التي نصل إليها أن الارتماس حرام. ما هو دليل ظني؟ لابد من وجود دليل يقيني عليه، حتى لو كانت الدلالة ظنية الشارع يقول لي المشرع يقول لي استعمل هذا الدليل الظني، لأن ما يوجد طريق آخر عندك الآن. مثلا تقول النهي يدل على الحرمة ظاهرا، نقول بأنه الناس لما يتفاهمون شو يتفاهمون؟ عن طريق اللغة، وكلها دلالات، معظمها دلالات ظنية. فالمشرع يقول اخذ بها الدلالة الظنية، لأن لا يوجد طريق آخر للتفاهم بين الناس إلا عن طريق هذا التفاهم الموجود، الوضع الموجود. والإمام عليه السلام ما خرج عن هذا الأمر، عن هذا التفاهم الموجود بين الناس، وأيضا كان يتفاهم معهم على أساس هذه الدلالات الظنية، لأنه لا يوجد طريق آخر. لو كان يوجد طريق آخر للتفاهم بين الناس كان المفروض أن الإمام عليه السلام يبين الطريق الآخر، لكنه لم يبين الطريق الآخر، فمعنى ذلك أنه لا يوجد طريق آخر. فنرجع إلى كيفية تفاهم الناس بعضهم مع بعض. طاف على الأسبوع القادم، بس ما يطوف على الأسبوع القادم، يوم الأحد وعندك يوم الثلاثة راح يصير عندك امتحانين، ما انتبهت على الوقت. زين خلينا نكمل الثلاث دقائق. نأتي إلى السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، يعني لا يجب الخمس في الميراث اللي موجود الآن، المسألة المعروفة. هنشوف الاستنباط، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب، يعني لا يتوقع، لا يتوقع من غير أب ولا ابن. فعندك إذا أكو ميراث الآن، واحد عنده مثلا أبوه مسافر وكانوا يعتقدون أنه ميت، بعد سنوات اتصل فيه محامي الوالد قال ورث 1,000,000 دينار، نسأل أنه هل يجب في هذا 1,000,000 دينار الميراث أو الخمس أو لا يجب؟ الرواية تقول الميراث الذي لا يتوقع من غير الأب ولا الابن، فإذا كان الميراث لا يتوقع من الأب فلا يوجد فيه خمس. شخص هم عنده قريبة من القريبات، يدة عم يد أبوه، ما أدري شنو هاي التفصيلات، ما عندك قريب ولد خالة يد عم أبوه مثلا، هنقول زين موجودة في مكان ما، اتصلوا فيه انت عندك وصل لك ميراث 1,000,000 دينار من هذه اللي تصير من المرتبة العاشرة قريبة لك، وانت الوريث الوحيد، ماكو بعد وريث اخر، لا عنده اولاد، لا عنده اخوان، لا عنده اقارب، وانت الوريث الوحيد لها. فهنا نأتي للرواية، في الخمس موجود في المال الذي لا يتوقع من غير الاب ولا الابن، فاذا يصير في هذا الورث لابد ان يدفع الخمس. والعرف العام فهم أهل اللغة يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى الابن، سواء كان متوقعا أو غير متوقع. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. شوفون أنه في الروايتين أو في المبحثين عندي خبر الثقة متكرر، عنصر مشترك، عندي نفس الرواية عنصر خاص، لأن فقط أستنبط منها هذا الحكم. فالرواية بما هي رواية عنصر خاص فقط يرد في علم الفقه، عندي خبر الثقة حجية خبر الثقة، هذا عنصر متكرر أخذ إلى علم أصول الفقه، فلا بد يكون عندي بحث عن حجية خبر الثقة، هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة في الاستنباط أو لا يمكن؟ هذا يحتاج إلى بحث أصولي، والأدلة الدالة على حجية خبر الثقة أنه يمكن أو لا يمكن، بعض الأدلة في بحث الخارج شهر الفقيه الأصولي يبحث فيه، في بحث الخارج بعد شهر يقول لك وهذا ليس دليلا على حجية خبر الثقة، مو دليل. ورح يأتينا إن شاء الله بعض الأدلة في المستقبل حينما يأتي إلى خبر الثقة، بين لكم أنه بعض الأدلة يمكن الاستناد إليها، بعض الأدلة لا يمكن الاستناد إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الى ما يكون حق هاليوم. اللي